تعالى وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله محمد المتخذ الامام المحدث الحسين بن الحجاج الكبير المسلم رحمه الله تعالى
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبتنا لخير. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. باب من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه إلى من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. فيلي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. فيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني شهيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنفه قال ثلاثا ثم ذكر مثله.
هذه الأحاديث ذكرها الإمام مسلم في باب وجوب بر الوالدين وحسن صحبتهما وعدم التقصير في حقهما. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المقصر في حق والديه ثلاثا دعوة بعد دعوة كل ذلك ليؤكد على الولد وجوب القيام ببر والديه وأنه لا يجوز للإنسان أن يقصر في طاعة والديه أو من سواء كان من نفقة أو بر أو إحسان أو حسن صحبة. وأي إنسان أدرك أبويه الكبر عنده فلم يقم بحقهما إلا كان والعياذ بالله من أصحاب النار. فلهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه بالذلة والصغار وأن يذل حتى أن أنفه يداس في التراب. رغم أنف امرئ أي لصق أنفه بالرغام أي بالتراب. دعاء عليه أن الله يذله وأن يجعل أنفه في التراب. لهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله في والديه وأن يحسن صحبتهما وأن يقوم ببرهما وأن يقوم بالنفقة عليهما وأن لا يخالف لهما أمر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل أطيع أباك وإن أخرجاك عن أهلك ومالك. إذا خلوك مفرد ما عندك ولا شيء لا أهل ولا مال أطلق عليك البر وعليك الطاعة وعليك الالتزام. إن كنت تريد الدار الآخرة وتريد السعادة في الدنيا والآخرة. لكن الشقي الذي يكتب الله عليه الشقاء ويلعنه الله سبحانه وتعالى وينزل عليه البغض يصرفه عن طاعة والديه ويصرفه عن القيام ببرهما ويصرفه عن الإحسان إليهما فيكون والعياذ بالله من أهل النار. نسأل الله السلامة والعافية.
باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرعين قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركب وأعطاه إمامة كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب إنهم يرضون باليسير. وقال عبد الله رضي الله تعالى عنه إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه.
هكذا من وفقه الله وكتب الله له السعادة وجعله من أهل الجنة وكتب له الخير في دنياه وآخرته هذا عبد الله بن عمر يسير في الأعراب فوجده رجل من الأعراب فلما رآه نزل عن ركابه وأركبه عليه وأخذ عمامته من رأسه وعممه عليها حتى تعجب الصحابة قالوا إن الأعراب يكفيهم شيئا يسيرا من الإحسان فنهرهم وقال إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب كان صديقا لأبيه أبوه مو هو أبو ذلك الأعرابي كان صديقا لأبي عبد الله أي لعمر بن الخطاب وإني إنما فعلت معه ذلك نزلت عن ركابي وأركبته بدلي ونزلت العمامة عن رأسي وربطتها على رأسه إكراما لعمر يعني قياما بحق والدي أنا ما لي فضل أنا ما لي إحسان أنا أقوم ببر والدي لأن أبا هذا الرجل كان صديقا لعمر فأنا أود أباه إكراما لوالدي ثم استدل بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه إن من أعظم البر وأعظم فعل الخير وأعظم فعل الحسنة أن تبر والدك هكذا تكون السعادة وهكذا يكون التوفيق ولكن من كتب الله عليه الشقاء أضله وأرداه نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من سوء الفعال وأن يحفظنا وإياكم مما يسبب غضبه وانتقامه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وبه إليه قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيود بن شريح عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. فإليه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي والليث بن سعد الجميع عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وإمامة يشد بها رأسه فبينه يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ابن فلان ابن فلان قال بلى فأعطاه الحمار وقال اركب هذه والإمام قال اشدد بها رأسك فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروع عليه وإمامة كنت تشد بها رأسك، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لأمر.
يعني هكذا قال لهم إن هذا كان أعطار الحمار، قال هذا الحمار لك ونزل يمشي، وأعطار العمامة وترك رأسه بلا عمامة. قال له: غفر الله لك، الأعرابي كان لو وجهته شيء يسير اكتفى. قال: ما لكم من الكلام؟ هذا الكلام ما نسمعه وأنتم لا تسمعون ولا تفهمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أبر البر، من أعظم البر وأكثره ثوابا وأعظمه أجرا، أن أبر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت ولا يبقى، لكن تبقى آثاره ويبقى البر، يبقى الحسنة. هكذا يجب على الإنسان أن يبر ود أبيه. أما الوالد فإن الله جعل بره مقرونا بتوحيده، فمن لم يبر أباه أو أمه والعياذ بالله فليكن غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرن شكره بشكرهما قال: أن اشكر لي ولوالديك. فيجب على الإنسان أن يتقي الله في والديه، وأن يتقي الله في أصدقاء والديه، فيبرهما بما يستطيع أن يبر.
باب تفسير البر والإثم. فيه قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن النواس بن شمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر، عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك بشريك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
هكذا يبين عليه الصلاة والسلام ما هو البر. فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا إثم. إذا كان نفسك ساورتك عن شيء فاستفتح قلبك، فإن كان اطمأن قلبك إلى ذلك الأمر، إلى ذلك الفعل، فافعله، وإن لم يطمئن وشككت فيه فاتركه. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأن إليه النفس، ما اطمأن. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فيجب عليك أن تصنعه وتفعل ما لا يكون عليك فيه مشقة ولا غضاضة، ولا تعرض نفسك فيه لانتقاد الناس.
وبهذه قال: حدثني هارون بن سعيد الإيلي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن شمعان رضي الله تعالى عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. قال: كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. قال: فسألت عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك بنفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
قال: كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ثم حسن الخلق لا يكون بس للضحك والمزاح، حسن الخلق يعني يؤدي إلى عمل كل حسنة، والابتعاد عن كل رذيلة. حسن الخلق أن يكون الإنسان متمسكا بالأخلاق، متمسكا بالأعمال الصالحة، متمسكا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكا بكل فضيلة، مبتعدا عن كل رذيلة. لأنه لا يمكن أن يكون حسن الأخلاق وهو ينتهن الرذائل ويرتكب المعاصي، لأن لا يرتكب المعاصي ويمتهن الرذائل إلا من فقد حسن الخلق وفقد الاستقامة الكاملة. أما المستقيم حسن الأخلاق والذي يبتعد عن كل ما يلثم عرضه أو يعرضه للانتقاد بين الخلق، فيكون متمسكا بالأخلاق، متمسكا بالأمور الشرعية، متمسكا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس خلقا وخلقا.
باب صلة الرحم وتحليل قطيعتها. إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف عن عبد الله الثقفي ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن معاوية وهو ابن أبي مزرد مولى بن هاشم قال حدثني أني أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق الخلق عاد إلى فضاء منهم قامت الرحيم فقالت هذا مقام لائد من القطيعة قال نعم أما ترين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذات التي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا بالأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
قال باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. بعد أن انتهى الإمام مسلم رحمه الله عن صلة الوالدين وما يجب عليهما، شرع يبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق القرابة. ومن هم القرابة؟ هو من يتصل إلى الإنسان بنسب أو رضاع، سواء كان من جهة ولد والده أو أمه أو منهما جميعا أو من رضاع. فكل من يتصل بك بصلة من هذه الأشياء يجب عليك أن تصله. ثم الصلة أنواع، لم تكن الصلة في نوع واحد، لا، قال تختلف الصلة باختلاف الناس واختلاف القدرة، اختلاف قدرة المواصل واختلاف قدرة الموصل. فكل بقدر ما يجب يستطيع أن يعمل. قال الإمام مسلم رحمه الله الإمام النووي وفي الرواية الأخرى الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. قال القاضي عياض الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني، ليست بجسم، وإنما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والدة ويتصل بعضه ببعض، فسمي ذلك الاتصال رحما. والمعنى لا يتأتى منه القيام ولا الكلام، فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العربي في استعمال ذلك.
قال فيكون استعمال ذلك والمراد تعظيم شأنها وفضيلة وصلها وعظيم إثم قاطعها بعقوقهم. ولهذا سمي العقوق قطعا والعق الشق، كأنه يقطع ذلك السبب المتصل الذي وصله بأبيه أو أمه. قال ويجوز أن يكون المراد قيام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش، تعلقه بالعرش، تعلق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا الأمر، بأمر الله تعالى. وهذا كلام القاضي. والعائد المستعيد، والعائد المستعيد هو المعتصم بالشيء الملتجئ إليه المستجير به. قال العلماء رحمهم الله وحقيقة الصلة، يعني ما هي الصلة الواجبة؟ حقيقة الصلة العطف والرحمة. فصلة الله سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه بهم ورحمته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه، أو صلتهم بأهل ملكوته الأعلى وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته. قال القاضي عياض رحمه الله ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث في الباب تشهد لهذا. ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام. يعني أدنى الصلة أن تكون بينك وبينه لو بالسلام والسؤال والعطف والإحسان. ولتختلف، قال ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة. يعني فإذا كان الإنسان في سعة وكان بعض قرابته في حاجة لا تتم الصلة إلا إن أحسن إليهم، لأنه ذو قدرة وسعة. لكن إذا ما كان ذو قدرة وسعة فلا أقل أن تكون صلته بالسؤال والسلام والتردد عليهم حتى يدخل عليهم السرور. أما إذا كان ذا سعة وكان قريبه في حاجة فلا تتم الصلة حتى يحسن إليه مما أحسن الله به عليه.
وبهذه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي باكر قال حدثنا وكيع عن معاوية عن أبي مجرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. بذي قال حدثني زهير بن حرب بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحمين.
ويكفي من الوعد والوعيد قول الله تعالى هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كفى بهذا وعيدا وكفى بهذا زجرا، فمن لم يتعظ ولم ينزجر بهذه الآيات فقد أقفل الله على قلبه. ولذلك يقول الله تعالى أولئك الذين تصدر منهم القطيعة ويصدر منهم عدم الصلة الذين أصم لعنهم الله، ومع اللعن أصمهم عن سماع الهدى، ومع أن أصمهم عن سماع الهدى أعمى أبصارهم فلا ينظرون. ولهذا لا تنفعهم موعظة ولا يتدبرون بآية من كتاب الله. ولهذا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يجب عليه أن يحافظ على نفسه بصلة رحمه. وقد وسيأتي معنا في الأحاديث أن صلة الرحم سبب في زيادة العمر وطول الأجل وسعة الرزق، أن الله يوسع له رزقه ويطول له عمره. سيأتي معنا هذا. فإذا كان الإنسان لا يرغب في طول عمره ولا يرغب في زيادة رزقه فليقطع رحمه، وإذا أحب أن يطيل الله عمره وأن ينسئ له في أجله وأن يوسع له في رزقه فليسر رحمه.
وبه إليه قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جرير عن مالك عن الجهري عن محمد بن جبير بن مطعم قال أخبره أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة قابض رحم. فيلي قال حدثنا محمد بن رافعين وعبد بن حميد عن عبد الرزاق أن مأمر عن الزهري بهذا الإشناد وحدث مثله قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيلي قال حدثني حرمل بن يحيى التزيدي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسى في أثره فليصل رحمه. فإليه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه.
هل هنا سؤال كيف ينسى له في أجله مع أن العمر محدود كيف يكون ذلك؟ قال النووي رحمه الله تعالى أجاب العلماء بأجوبة الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. هذا جواب أن إنساف الرزق للأجل يعني الأجل ما يزيد لكن يبارك الله فيه بحيث يوفق الله هذا البار من الأعمال الصالحة ما لا يستطيع أن يصل إليه غيره فيوفقه لكثرة الأعمال الصالحة يوفقه ويوسع له. ولهذا كان السلف الصالح مباركة أوقاته وكان الواحد يتعمر قليلا ويعمل كثيرا لبركة برهم بآبائهم وقيامهم بواجباتهم نحو ربهم. الثاني أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك فيظهر لهم في اللوح أن عمره 60 سنة إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد له 40 سنة يصير بدل 60 100. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصلة أرحامنا والقيام بما أوجبه الله علينا ونعوذ بالله من الخطيئة.
وبه قال حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفول بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت بك أنما تسف الملل